أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. من الإيمان ننطلق نعبد الله في كل مناحي حياتنا، في أكلنا، في شربنا، في عملنا، في تجارتنا، في تعلمنا، وفي كل صغيرة وكبيرة لابد أن نأخذ الإيمان بعين الاعتبار، والخضوع لله والخشوع له، والطاعة في كل ما أمر، والانتهاء عما نهى، حتى نكون سعداء في حياتنا الدنيا ونفلح يوم يقوم الناس لرب العالمين. تحدثنا طويلا أن من الواجب على من يؤمن بالله أن يخدم خلقه، وذكرنا الرواية المعروفة التي تقول: الخلق كلهم عيال الله، وأقربهم إليه أنفعهم لعياله. لكن من يريد أن يهتم بعامة الناس فلا بد أن يبدأ بالأقرب فالأقرب، والأقربون أولى بالمعروف. هل يقبل الله من أحد أن يكون محسنا إلى الأبعدين ويقاطع الأقربين مثلا؟ هل أن الله يقبل من أحد أن يتصدق على فقير بعيد ويهمل من هو من لحمته ومن أرحامه؟ في قصة وقعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا موسرا كان يملك الكثير من التمر مات، والنبي كان بعيدا عن المدينة المنورة، كان قد خرج في غزوة. حينما عاد النبي سأل عن الرجل، قالوا: توفاه الله، وقد أوصى يا رسول الله بمخزن من التمر له أن تعطيه في سبيل الله. النبي جاء ووزع ذلك التمر على الفقراء، ثم في يوم من الأيام وجد أطفالا صغارا يتكففون الناس، يسألون الناس بالكف، يستعطون. قال: أولاد من هؤلاء؟ قالوا: أولاد فلان، ذلك الرجل التاجر الذي مات قبل فترة من الزمن. قال النبي: عهدي بأبيهم أنه كان غنيا. قالوا: نعم يا رسول الله كان كذلك، ولكنه وزع أمواله في حياته على الفقراء والمساكين. فقال النبي مغضبا: وأين دفنتموه؟ قالوا: دفناه في البقيع. قال: أما لو كنت حاضرا لما تركتكم تدفنونه في مقابر المسلمين. ترك أولاده يتكففون الناس ووزع أمواله على الفقراء والمساكين. من أولى بإحسانك من زوجتك ومن أولادك؟ المطلوب أن نهتم بكل الناس، لكن الأقربون أولى بالمعروف. قد ترى أحيانا أن أحدهم يفكر في بعض البلاد الأفريقية، لكن بلاد شعب وطن أمة أقرباء جيران مهملين في نظره، هذا غير مقبول. نبدأ من الأقرب ثم ننتهي إلى الأبعد. أنت حينما تريد أن تركب البحر وتنطلق إلى مسافات بعيدة، أول ما تفكر فيه في ساحل البحر، في الخطوة الأولى التي تريد أن تخطوها، أن نحمل هموم العالمين أمر ممتاز، أن نشعر بأننا مسؤولون حتى عن بقاع الأرض وبهائمها كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه أمر واجب. لكن السؤال، من أين نبدأ؟ من أي مكان؟ لو كان جاري جائعا وأنا لا أهتم به، لكنني أتبرع بناء على خبر أسمعه في الإذاعة والتلفزيون أو أقرأه في جريدة في مكان بعيد، حتى هذا الجار له غدا حق العتب علي، أنا جارك وتعرف. في هذه المسألة، وبناء على أن الإنسان في الدرجة الأولى لابد أن يفكر في عائلتي، نريد هذه الليلة ولربما الليلة القادمة أيضا نتحدث عن العلاقات الزوجية وما يجب على الزوجين تجاه بعضهم البعض، تجاه الأولاد، تجاه الأرحام، تجاه الأقرباء، أن يقوموا به حتى يكونوا سعداء. نبدأ من البدايات الأولى، هل نتزوج أم لا نتزوج؟ ربما يكون هذا السؤال ساذجا، لكن تعرفون اليوم المتزوجون هم أقل منا، يعني لو أخذنا 6 مليارات من البشر الذين يعيشون على وجه الأرض، فالذين التزموا بزوجة وعائلة يعتبرون أقلية، بعضهم لعدم المكنة وبعضهم لتفكير خاطئ. الآن في أوروبا وأمريكا الزواج قل وقل وقل، هذا غير أن كثير من الزيجات تنتهي إلى الطلاق، 70% من الزيجات وهي قليلة في الولايات المتحدة الأمريكية تنتهي إلى الطلاق، و60% في أوروبا، أما في بعض هذه البلاد فربما تصل النسبة إلى 30%. يعني أولئك الذين يريدون تكوين العائلة والالتزام بالحياة الزوجية ويدخلون في هذا القفص الذي يسمى بالقفص الذهبي، في بلادنا 30% يخرجون من القفص ويسدون بابه ويعيشون في هذه الأرض هملا على هيام من أمرهم، بعيدين عن الالتزام بعائلة أخرى. ولربما في كثير من المجالس حينما تجلس تجد أناس لم يرتبطوا بعد أو ارتبطوا وفصموا هذه العرى بينهم وبين عوائلهم. أبدأ من البدايات البعيدة. ربنا لوحدانيته فرض الزوجية على الكون، والزوجية التي نراها في الكون علامة من علامات توحيد الله، وأن ما عداه خلق عبد مأمور، هو الواحد الأحد لا مثيل له وليس كمثل شيء. أما غيره فهو فيها الزوجية، في المجر، في المجرة، في الذرة، في الكهرباء، في الحصى، في الشجر، في الحيوان، وفي كل مجالات الحياة هناك زوجية. أنت ترى الماء فتظنه أمرا واحدا، لكن عندما تحلله ترى أن هنالك زوجي يعني أشياء تركبت فكونت النور. هذا النور الذي تراه هو عبارة عن الطاقة الموجبة والطاقة السالبة، الذرة التي لا نستطيع رؤية نواتها، جانب إيجابي وجانب سلبي. الزوجية المنظومة الشمسية كلما تراه رب العالمين فرض عليه الزوجية، وهذه الزوجية علامة على أن الذي خلق يختلف عن هذا المخلوق. في عالم الجمادات، عالم الحيوانات أيضا هذه الزوجية إجبارية، الحيوان يشعر بالرغبة فيبحث عن أنثى، في الشجر، في المدار، في الكهرباء، في الطاقات، في كل مجال هذه الزوجية إجبارية. أما في الإنسان فهو اختياري. صحيح هنالك رغبة في الإنسان ذكرا أم أنثى، لكن يمكن أن يتزوج، يمكن أن لا يتزوج، لأن الله خلق الإنسان مختارا فهو لم يفرض عليه الزوجية إجبارا، إنما ترك هذا الأمر اختيارا وطالب الناس بأن يتزوجوا. وهذا الزواج أساسا أحد أسبابه النقص في الإنسان. الله له الكمال المطلق، أما ما عداه ففيه النقص، بعضنا يحتاج إلى بعض، الذكر بحاجة إلى الأنثى، الأنثى بحاجة إلى ذكر، وحده رب العالمين لا يحتاج إلى أحد ولا يحتاج إلى شيء، أما ما عداه فيحتاج. فيك نواقص من الناحية الجسمية، من الناحية الروحية، من الناحية العاطفية تحتاج إلى الطرف الآخر، وفي الطرف الآخر نواقص يحتاج إليه. إذن أمران، أولا الزوجية علامة وحدانية الله، ثم النقص في خلق الله وفي عباد الله علامة أن الخالق له الكمال المطلق. ربنا بعد أن طالب الإنسان من دون أن يجبره على أن يرتبط بالزواج لكي تستمر الحياة البشرية في هذا الكون، ربنا طالب وجعل الزواج واجب ديني وواجب حضاري وحاجة شخصية وحاجة اجتماعية. لنفترض أن أحدا يقول لا أريد، هل هذا واجب من الواجبات؟ سيقال له لنفترض أن غيرك أيضا قال ما أريد، الثالثا قال ما أريد، صار عندنا مجتمع عزوبي، رجال بلا زوجات، نساء بلا أزواج، ما الذي سيحدث في هذا المجتمع؟ مجموعة من المعقدين من أصحاب العقد، أولئك الذين بدل أن يصرفوا طاقاتهم وأن يشبعوا حاجاتهم الجسدية والعاطفية كبتوها فعاشوا معقدين، أعمارهم صارت قصيرة، واليوم العلم يتحدث عن هذا الموضوع بكل وضوح أن المتزوجين أطول أعمارا، ليش ما أدري، لكن بالنتيجة أطول أعمارا من غير المتزوجين. مجتمع لا أحد منه ارتبط، لا مسؤولية عائلية ولا إشباع للحاجات الشخصية، هذا المجتمع سيكون مجتمع فاسد مفسد، خاصة أن الذي يمتنع عن إشباع هذه الرغبة عن طريق الحلال والصلاح سيشبعها بطريقة ما عن طريق الحرام والفساد. يعني أن يقول رجل أنا ما أرغب في الزواج، كذا ما يرغب يعني شو، إما أن يقول ليس رجلا، هذا صحيح فيه عيب، فيه نقص، فيه مشكلة، نعم، أما هو رجل بكامل رجولته ومع ذلك لا يرغب في الزواج هذا كذب. أن يقول لا أرغب، نعم عندي مشكلة، ليس في يدي شيء من المال، لم أحصل على الكف، مقبول، لكن أن يقول لا أريد ولا أرغب فمسألة أخرى. من هنا جاءت الروايات واحدة تلو الأخرى لكي تؤكد في أصل قضية الزواج، وخاصة في الإسلام المبادرة إلى ذلك. يعني الزواج المتأخر فيها ألف إشكال وإشكال، المطلوب هو الزواج المبكر وليس الزواج المتأخر. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليلقه بزوجه. من أراد أن يكون طاهر ومطهر خليه يروح عند الله مع زوجته، مو وحيد. ويقول: ما بني في الإسلام بناء أحب إلى الله عز وجل من التزويج. ما في عندنا بناء، تبني مسجد هذا بناء في الإسلام، تقيم دولة إسلامية هذا بناء في الإسلام، أي عمل في سبيل الله تقوم به من الطاعات والعبادات والأعمال الخيرية بناء في سبيل الإسلام. لكن لا يوجد بناء أحب إلى الله عز وجل من التزويج. أنت تزوج أنت أم تزوج الآخرين؟ هذا بناء يريده الله عز وجل، فرضه على الطبيعة، فرضه على الجمادات، فرضه على الحيوانات، لكن ترك الأمر اختيارا لك لكي يمتحنك ولكي يعطيك الأجر والثواب إذا فعلت. ويقول النبي: المتزوج النائم. تزوج وضع راسه على المخدة ونام، أفضل عند الله من الصائم القائم العزب. ذاك من الصبح لليل صائم، من الليل للصبح يضرب ركعات وسجدات، ذاك المتزوج نايم، نوم ذلك أفضل من عبادة هذا، لأن هذا عزب وذلك متزوج. ويقول: ما من شاب من تزوج في حداثة سنه، في بدايات شبابه عندما بلغ، إلا عج شيطانه، شيطان يصرخ. طبعا تعرفون الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في عروقه، وفي شياطين لكل إنسان شيطان، مثل ما رب العالمين قيض لكل إنسان ملائكتين أحيانا يحفظانه أحيانا يمنعانه أحيانا يوحيان إليه بالخير، كذلك لكل إنسان شيطان. هذا الذي تزوج في حداثة سنه عج شيطانه، صرخ: يا ويله، عصم مني ثلثي دينه. ثلثي دينه، الدين إذا انقسم ثلاثة أثلاث هذا 75% من دينه حفظه من عندي، ما عندي مجال أن أدخل عليه. يقول: اتخذوا الأهل. يقول: ما عندي فلوس. تعرف من جملة أسباب الرزق شنو؟ ثلاثة أشياء في الروايات عندنا التي هي من أسباب الرزق: استنزل الرزق بالصدقة، اعطي صدقة الله يعطيك، وبعد استنزل الرزق بالنكاح، اتزوج الله يعطيك، وبعد استنزل الرزق بالحج. هذه من الوسائل التي جعلها الله للاستنزال، لنزول، لتوسعة الرزق على بني آدم. ما عندي يعني شنو؟ اتزوج الله يعطيك. ممكن واحد يقول: خلي أول الله يعطيني بعدين اتزوج. لا، الله سنته بالعكس، مثل ما يقول: إن تنصر الله ينصركم، قل: لا، الله خلي ينصرني بعدين أنصر. لا، هذه معادلة موجودة في هذا الكون لا تتبدل، ولم تجد لسنة الله تحويلا، ولم تجد لسنة الله تبديلا. اتخذوا الأهل فإنه أرزق لكم، يعني رزقكم يزيد حينما تتخذون الأهل، تصيرون اثنين. بس شلون رب العالمين يفتح الطريق كيف الرزق يزداد إذا الإنسان تزوج ومدخوله ثابت محدد معين؟ ما أدري، بس بالنتيجة الرزق يزداد بالنسبة إليه. ويقول: زوجوا أيامكم فإن الله يحسن في أخلاقهن ويوسع في أرزاقهن ويزيد في مروءاتهن. حينما تزوج ابنتك أخلاقها تصير حسنة ورزقها يصير أفضل، ورب العالمين يزيد في مروءتها ويعظم شخصيتها. المهم، هذا باب طويل لا أريد التوسعة فيه، لكن أساسا الزواج أمر ديني، كما الصلاة، كما الصيام، كما الحج، كما بقية العبادات والطاعات. هذه واحدة من مجالات الطاعة، تريد تطيع ربك تزوج، وسهل الزواج للآخرين. في مجال البنات عندنا روايات تتحدث أن من أفضل البنات هي البنت التي لا تبلغ إلا عند زوجها، يعني لا ترى العادة إلا في بيت زوجها، حسب التعبير المعروف ما تغسل رأسها إلا في بيت زوجها. عجيب، يعني إلى هذه الدرجة. نعم إلى هذه الدرجة. هذه هي تعاليم من خلق الناس. الآن تجي تعاليم شيطانية، أخر كون نفسك، بعدك طفل، بعدك مناضج، يعني بدون الزواج واحد يصير ناضج؟ ما يصير. البنت إذا ما تزوجت أول تصير ناضجة، أول تتعلم كل الأمور بعدين تتزوج، ما معقول. كما أنك لا تستطيع أن تتعلم السباحة إلا إذا دخلت في الماء، بدون أن تدخل في الماء لا تتعلم السباحة، بدون أن تجلس وراء السكان لا تتعلم السياقة، بدون أن تتزوج الفتاة لن تنضج، بدون أن يتزوج الرجل لا ينضج أيضا، لا تكمل رجولته وشخصيته. ترى إنسان كبير 60-70 سنة ما تزوج في حياته، شوف تصرفاته، أحيانا تصرفات طفل، أمور كثيرة من الحياة ما يعرفها. خلي يصير أبوه يشوف مشاكل الأولاد، يشوف بعض القضايا يتورط فيها يتعلم، فيصبح إنسان ناضج. فلذلك الروايات تتحدث عن زيادة الثواب والأجر حتى في العبادات، يعني غير اللي الزواج هو عبادة وطاعة لله، بقية الطاعات ثوابها يزداد مع الزواج. ركعتان، الإمام الصادق سلام الله عليه يقول ركعتان يصليها ما متزوج أفضل من 70 ركعة يصليها عذاب، يعني 35 مرة أكثر. ركعتان 70 ركعة، 35 الفرق، غريب. هل الصلاة نفسها الشخص يصليها عذاب ثواب مقدار معين، يصليها متزوج يزداد الثواب بالنسبة إليه، لأن للزواج هذه المكانة عند رب العالمين. فلا بد من مجموعة أمور. الأمر الأول، من كان باستطاعته أن يتزوج فلا يؤخر، بكرة بعد بكرة، السنة القادمة، كل هذه أحابيل إبليس ينشرها أمامنا، لعل معصية واحدة يرتكبها إنسان لأنه لم يتزوج، هذه المعصية ستكون في رقبته يوم القيامة، وإن كان في مقدار أن ينظر إلى الحرام رغبة في النظر، والنظر سهم من سهام إبليس. الإمام الكاظم سلام الله عليه يتحدث عن ثواب تزويج الشباب، أنت سائل في تزويج الآخرين، يقول 3 يستظلون بظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله، ذلك اليوم الشمس تقرب إلى بعد الرمح، يعني هذه الشمس التي حرارة نواتها 25 مليون درجة من الحرارة، ونحن نعرف أن في 100 درجة الماء يتبخر، 1,000,000 درجة هذه رب العالمين ينزلها حتى أن الناس وهم عراة حفاة غرلة يسبحون في عرقهم. ذاك الوقت في هنالك ظل لعرش الله عز وجل، الذين يذهبون تحت هذا الظل فلا تشملهم حرارة الشمس، يعيشون مرتاحين بتعبيرنا. 3 يستظلون بظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله، رجل زوج أخاه المسلم أو أخدمه أو كتم له سرا، أعطاه خادم صرف على هذا الخادم حتى يخدمه، أو كتم أسراره أو زوج أخاه. أول شيء يأتي من زوج أخاه المسلم، ويقول الإمام الصادق سلام الله عليه من زوج أعزبا كان ممن ينظر إليه الله يوم القيامة. الله ينظر يعني شنو؟ يعني الله عز وجل يرعاه، يخليه تحت رعايته يوم القيامة. ويوم القيامة ترى يوم مو بسيط، يظن البعض أن يوم القيامة حينما نقول يعني 24 ساعة 18 ساعة 10 ساعات 12 ساعة، لا، يوم القيامة يوم مهم، مرحلة كبيرة من مراحل حياة الناس، وبعد يوم القيامة إما جنة أبدية أو نار أبدية. يوم القيامة إذا كان ك كلمة في يوم تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة إذا كان من سنوات آخرة، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، يعني 18,200,000,000 سنة من سنواتنا. فمرحلة كبيرة. لذلك في سورة الحمد أنت تقول مالك يوم الدين، صفة من صفات الله العظيمة أنه مالك ذلك اليوم. هنا 70 سنة 80 سنة 100 سنة 120 سنة، لكن إذا كانت أعمالنا شوية صعبة مو تمام في هذه الدنيا، فقط لو رب العالمين يأخرنا يعني يخلينا أواخر من يحاسبهم يوم القيامة، لازم نقضي 18,200,000,000 سنة في تلك الحالة، والنهاية ما نعرف جنة ولا نار. الأمر الثاني المبادرة كما قلت، عدم التأخير في هذا الأمر. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم نزل جبرائيل فقال يا محمد، إن ربك يقرئك السلام ويقول إن الأبكار من النساء بمنزلة الثمر على الشجر. إذا كان عندك بستان أو حديقة في البيت وعندك بعض الأشجار اللي فيها ثمرة، هذه الثمرة قبل أن تنضج تقطفها، ما تقدر تستفيد من عندها. إذا نضجت ولم تقطفها لفسدت وأفسدت الشجر وأفسدت الجو، هم هي تفسد، هم تفسد الشجرة وهم تفسد الجو من البعوض والميكروبات وما شابه ذلك. جبرائيل يقول للنبي إن ربك يقرئك السلام ويقول إن الأبكار من النساء بمنزلة الثمر على الشجر، فإذا أينع الثمر فلا دواء له إلا اجتنائه، وإلا أفسدته الشمس وغيرته الريح، وإن الأبكار إذا أدركن ما تدرك النساء فلا دواء لهن إلا البعول، وإلا لم يؤمن عليهن من الفتنة. إذا وقعت في الفتنة لا سمح الله ابنتك ذلك البعير، من سيكون المسؤول غير الأب؟ كم من فتيات جاءهن الحظ لكن لأن الأب كان يبحث عن الأفضل أو عند إشكالات غير حقيقية بالنسبة إلى من تقدم لهن، ثم بقينا في البيوت إلى أن عجزنا. أنا ما أدري في الحقيقة، ما عندي إحصائية، لكن أعرف كثيرات من اللاتي بقين في بيوتهن وتحملن العنت والعذاب والمشاكل في كبرهم وعاشوا عجائز فيما بعد وحدهم، بسبب أن الأب استشكل على هذا الشاب اللي جاي، كان يريده ناضج وعالم وكبير وصاحب شهادة وعنده تجارة. قبل مدة كنت في سوريا شفت أحد الشباب في أحد المحلات، قلت له متزوج؟ قال لي لا. قلت له ليش؟ قال رحنا أنا عندي هذا المحل وهو محلي ومحل أخي ومحل أبي، محل ممتاز، والدنا ممتاز، سيارة عندنا، ردنا حتى نخطب بنية. فقالوا شنو عنده بيت؟ إيه نعم، بيت جديد احنا باني، محل نعم، سيارة نعم، أموال نعم، عنده موبايل. قلت والله ما أحتاج إلى موبايل، ما أحتاج، أنا من البيت إلى المحل، محل عندنا تليفونين وفي البيت هم عندنا تليفونين. لا ما يصير إلا موبايل. قال ما قبلوني إلا إذا عندي موبايل. قال أنا بشتري لي موبايل ومخليه سبير، ما أشتغل به، ما أستفيد من عنده، ما أريده، فقط إذا رحت مكان ثاني أريد أخطب إذا سألوني عنده موبايل أقول نعم عنده موبايل. أنت تزوج الموبايل ولا تزوج بنتك للشاب؟ إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. يكفي من الفساد الكبير أنك منعت خلق الله. ربما رب العالمين كان مقرر من هذه البنت أن يخلق منها وفي رحمها رجال نساء أحفاد فيما بعد، حفدة فيما بعد، لكن أنت منعت على بعض الإشكالات التافهة حقيقة. أمرين: دين وأخلاق، أخلاق للدنيا والآخرة، والدين أيضا للدنيا والآخرة. إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، لا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. الأمر الثالث تسهيل مقدمات الزواج.
الحقيقة كلما قلت المقدمات كلما سهل هذا الأمر، كلما جعل الله البركة فيها أكثر. خير نساء أمتي أصبحهن وجها وأقلهن مهرا. أنت شوفوا إحنا عندنا مثالين أضرب لكم. مثال الست زبيدة، هذه اللي لها فرد قبر مسوين لها في بغداد، زوجة هارون الرشيد. هارون الرشيد حينما أراد أن يتزوج الست زبيدة صرف الكثير من أموال المسلمين على هذا الزواج، حتى أنه اشترى لزبيدة نعلين من الجواهر مرصعة بالجواهر قيمتها 100,000 دينار في ذلك اليوم. 100,000 دينار على أقل التقادير أنت كنت تقدر تبني فيه 200,000 بيت كامل. 100,000 دينار فقط النعلين. زين وين بركة هذا الزواج؟ هذا الزواج أنتج محمد الأمين اللي كان في ظاهر الأمر هو الخليفة المطلوب يكون عقار الابن الأكبر وابن الحر أن يكون هو الخليفة بعد أبيه، ولكنه قتل على يد أخيه عبد الله المأمون وانتهت السالفة. هارون الرشيد دخل في التاريخ ملعونا، وزوجته ملعونة وابنها ملعون، انتهت السالفة. هذا الزواج اللي صرفوا عليه الألوف المؤلفة. لكن في مقابل هذا الزواج ولا مناقشة في الأمثال، الصورة الأخرى المضادة إلى الإمام علي سلام الله عليه وفاطمة الزهراء، ما الذي عندك يا علي؟ زرع وسيف. قال أما سيفك فتحتاج إلي دفاع عن النفس جهاد العدو، أما درعك روح بيعه. راح باع الدرع بثمن ذلك الدرع، صار مهر فاطمة الزهراء سلام الله عليها. وقصارى ما اشتروا بهذا المهر، فرد خيشة بردة وبعض الأشياء اللي من خزف، حتى أن النبي حينما زارهم في طبيحة الزواج قال بورك لأهل البيت، لأهل بيت جل أوانيهم من خزف. ذاك الوقت كانت أواني غالية، حضارات كانت موجودة عند الرومان عند الفرس في الصين مناطق مختلفة، لكن هذه جل أوانيهم كان من خزف. كم بارك الله في هذا الزواج، كم جعله ميمونا، سواء في الأئمة الطاهرين سلام الله عليهم أم حتى الآن. هارون الرشيد انقطع نسله، لكن يقال أن 30 مليون اليوم على وجه الأرض من السادة الذين تجري في عروقهم دماء علي وفاطمة الزهراء سلام الله عليهما. يقول الإمام الصادق خير الصداق أيسره. صداق ما يجيب سعادة، خير الصداق أيسره، يعني الشيء المتيسر الممكن. كان المسلمون في عهد رسول الله يتزوجون على تعليم سورة من القرآن. قال شنو عندك مال؟ قال ما عندي شيء ولا شيء ولا شيء. شنو تعرف من القرآن؟ قال أعرف سورة الحمد سورة قل هو الله أحد. قال زوجتك تعرف سورة قل هو الله أحد؟ قال ما أدري. قال شوف إذا ما حافظ سورة قل هو الله، حفظها سورة قل هو الله، هذا هو المهر، هذا المقدار هو المهر. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول شؤم المرأة كثرة مهرها وعقوق زوجها. من جهة عقوق يعني يصير عاقة من قبل الزوج، وأن يكون مهرها غالي، هم دفاع هم ما حصل شيء. هذه الشؤم في هذه المرأة. هنا قاعدتان مهمتان لا بد من أخذهما بعين الاعتبار، وكل هذا الكلام في الحقيقة كان مقدمة. إذا استطعنا أن نكمل الحديث هذه الليلة نكمل، وإلا نترك الليلة القادمة إن شاء الله. لكي ندخل في الأمر الأساسي، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يا رسول الله من أخيرنا؟ إحنا من أصحابك من أفضلنا؟ قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. مع أن النبي كان مبتلى كما نعرف ببعض زوجاته، ومع ذلك لا نرى في أخلاقه في علاقاته مع زوجاته إلا الحسن. حتى سئلت عائشة كيف كانت أخلاق رسول الله في البيت، قالت كان خلقه القرآن. هذا القرآن خلي قدامك، كم فيها من الأخلاقيات، كم في القرآن من أمور حسنة. النبي كان أخلاقه تطبيق لهذا القرآن في الدار، ولم نرى أن إحدى زوجاته اشتكت إلا عن كذب، لكن بشكل عام كان يعيش النبي مع أنه تزوج مات عن 9 من النساء، ومع أنه كان رئيس دولة وقائد جيش وفي حالة حروب، 63 حرب وغزوة وقعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان دا يبني الدولة ودا يأسس ودا يربي ناس وإلى آخره، مع ذلك زوجاته ما كانوا يشتكون عليه في شيء. هنا قاعدتان أساسيتان. القاعدة الأولى أن قضية العلاقة الداخلية في الدار مع الزوج أو مع الزوجة أو مع الأولاد قضية أخروية، مو قضية دنيوية فقط. هي مو قضية أنا أعطيت وما أعطوني، أنا أخلاقي حسنة لكن الطرف الثاني أخلاقه مو حسنة. أنت مطالب بأن تكون إنسانا خيرا خلوقا طيبا مع أهلك، إذا ما صرت أنت محاسب. الآن تجيب لك عذر لنفسك، مو قضية دنيا، هي قضية عقبة، هنالك الحساب والكتاب على هذا الأمر. قال الإمام علي سلام الله عليه في وصيته المعروفة لولده الإمام الحسن: ولا يكونن أهلك أشقى الخلق بك. أخلاقك الحسنة برا، بشاشتك طيبك عطائك، لكن تجي البيت بقولة العراقي قز القرط صاير. ليه؟ لا يكونن أهلك أشقى الخلق بك، أشقى الناس بك وأنت. يعني إذا ما موجود في البيت الأبو الزوج مرتاح، مجرد ما يدخل كلهم يسكتون خايفين من عنده، يا أبو شنو دخل الجلاد. لا يكونن أهلك أشقى الخلق بك، هذا محاسب أنت عليه. قضية الزواج والعلاقات الزوجية والأخلاق الحسنة في الدار هذه قضية أخروية في الدرجة الأولى، طبعا أيضا قضية دنيوية. من ساء خلقه عذب نفسه، اللي أخلاقه مو حسنة معذب نفسه، يجي في البيت وكأنه دخل جهنم. إذا أخلاقك حلوة أنت في البيت مرتاح، في الشارع مرتاح، في المحل مرتاح، في كل مكان أنت مرتاح. أخلاقك مو حسنة أنت المتورط. من ساء خلقه يجلد نفسه، كأنه هو ده يسغب نفسه، يجلد نفسه، عذب نفسه. المسألة الثانية أن الأخلاق والعلاقات الزوجية هي طرفينية مو طرف واحد، لك حقوق وعليها واجبات، ما معقول لك حقوق وعليك واجبات، لها حقوق وعليها واجبات. الإمام علي سلام الله عليه في كلمته المعروفة يقول: إن الحق لا يجري لأحد إلا جرى عليه، ولا يجري عليه إلا جرى له. الحياة هذه اللي قائمة أخذ عطاء، من دون أن تعطي لا تأخذ. أن تريد من زوجتك أن تكون أخلاقها حسنة وأنت أخلاقك سيئة ما يصير. أنت تطالبها بأن تكون أخلاقها حسنة وأنت تبدأ من عندك تبادر وتخلي أخلاقك تكون حسنة. أول شيء حسن نفسك بعدين طالبها. هنا حديث، أحيانا عندنا مشكلة في الرجال أحيانا في النساء، يعني أحيانا المرأة مسترجلة تريد تكون حاكمة على زوجها. طبعا ديكين في غرفة ما يمكن يعيشون مع بعض، بالنتيجة لازم طرف يخضع لطرف ثاني في بعض الموارد، لكن المطلوب أن يكون هنالك تفاهم ما بين الطرفين، تغاضي ما بين الطرفين، مبادرة إلى الخدمة من قبل الطرفين. وهذه روايات راح أقرأ لكم بعضها غريبة حقيقة، يعني الإنسان يمر بها يشوف واقعنا وين. وهذه الروايات عما تتحدث. إخواني، إذا كان ما بني بناء في الإسلام أحب إلى الله من التزويج، فإبليس هم يخلي عينه على هذا البناء، يريد يخرب هذا البناء. وتدري هذا البناء إذا اخترب عليه كل شيء يخترب عليه. إذا أنت ما كنت سعيد في بيتك أنت مو سعيد في الشارع، مستحيل. مثل فرد واحد عنده آلام في معدته، الآن يجيبوا له فرد فيلم جميل ما يقدر يشوف الفيلم، عنده مبتلى، عنده آلام في معدته. إذا واحد بيته لم يكن حما بالنسبة إليه، لم يكن مركز سعادة بالنسبة إليه، ما في شيء في العالم يمكن يسعده. إبليس يحاول تخريب هذا البناء الذي ليس أحب إلى الله منه، شلون يخربه؟ بعدين نتكلم. لكن هذا يطلب من عندك رعايتك. لو أنك زرعت نبتة صغيرة في حديقة بيتك، يومية تجي تسقيها، تتعهدها، إذا شفت بعض الميكروبات، بعض الفيروسات، بعض الآفات على هذه النبتة تحاول تبعدها. ممكن تجيب الفلاح كل سنة مرة، ممكن أنت التراب تقلبه كل سنة مرة واحدة، ممكن تجيب للسماد على نبتة، على مجرد نبتة ترعى هذه الرعاية. كيف حينما تتزوج هذا البناء؟ أنا مرة قلت في أحد المحاضرات، الزواج حضارة صغيرة، حضارة بأكملها. وإذا كانت العلاقات ما بين الزوج والزوجة حسنة اطمئنوا على الأولاد، وإلا فلا تطمئنوا عليه. في كافة البلاد في الجرائد يذكرون، في الإذاعات، في التلفزيونات، أن المجرمات والمجرمين أغلبهم العلاقة بين الزوج والزوجة، يعني بين الأب والأم، كانت علاقة غير حسنة أغلبهم. إما انتهت هاي العلاقة إلى الطلاق، أو يومية كانوا يتعارفون ويا بعض، أولادهم طلعوا شيش بيش، قل عتب عليهم. تريد أولاد صالحين بكرة يقرون عينك؟ هذا يبدأ منك ومن العلاقة بينك وبين أمهم. هذه العلاقة تكون حسنة، اطمئن، لا تخاف كثير. ثلاثة أمور أنا أذكرها غالبا لمن يريد أن يتزوج وفي بدايات زواجه. الأمر الأول لقمة الحلال. الأمر الثاني العلاقة الحسنة بين الأب والأم. الأمر الثالث هو التربية بمقدار معين رب العالمين يوفق، ما دام هالأمرين موجودين. حينئذ لا تخاف على أولادك. أسأل بعض الأفراد كم عندك من الأولاد، يقول مثلا ولد أو ولدين، اثنين، ثلاثة، ليش مو أكثر؟ قال سيدنا الوضع مو تمام، المجتمع مو تمام، أخاف عليهم، التربية صعبة. صحيح، بس إذا هاي الأمور الثلاثة أنت تهتم بيهم لا تخاف على أولادك. إحنا شايفين عوائل ما عندهم إلا ولد واحد وهو فاسق فاجر مجرم، وعوائل عشرات من الأولاد، عشر عندهم كلهم صالحين. إذن ما له ربط بالكثرة والقلة، له ربط بهذه الأمور الثلاثة. لقمة الحلال. أعرف أحد تجار الكويت، هو كان يقول في مجلس وإلا ما ذكر، كان يقول أنا تاجر مليونير، صعب علي أدفع الحقوق الشرعية، صعب علي حتى لو جاءني فقير على باب محلي تجارتي أن أدفع له دينار مثلا أو أقل من ذلك، ربع دينار، صعب. لكن ما يرتبط بأكلي وشربي وبيتي دافع كل الحقوق الشرعية، هاي الحقوق دافعها. لا نريد هناك أصلي، أتزوج، أصنع أولاد في مكان حرام، أخاف، أخاف على أولادي، أخاف على بناتي، أخاف على المستقبل. فإذا كنت غير مستعد من الناحية النفسية أن أدفع الحقوق الشرعية في كل أموالي، لكن فيما يرتبط بأكلي وشربي وملبسي ومسكني، لا، هذا أنا ملتزم فيه فعلا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني العلاقة الحسنة ما بين الزوج والزوجة. الأطفال يريدون الأمن، يعيشون في مكان. أنت تنظر لا زوجتك زوجة ما كانت عندك علاقة وياه، عقدت، تزوجتها، أجنبية كانت، صارت زوجتك. لكن الأولاد ينظرون إلها نظرتهم إلى الأم. الزوجة تنظر إلى زوجها رجل أجنبي كان عمي تزوجني وصار زوجي، لكن الأولاد ينظرون إلى الأب كبطل. لا تواعدوا أولادكم وتخالفوا فإنهم يرون أنكم ترزقونهم. إلى هالدرجة الطفل ينظر إلى أبوه، يفكر الأب هو الذي يرزقه، يعني ينظر إليه نظرة، نظرته إلى الرب. لذلك يقول لك أنت لا تواعده وبعدين ما تسوي له. على كل حال هذه الحقوق متبادلة بين الطرفين. أنا أذكر بعض الأحاديث والروايات وأكتفي فيها. حقوق الزوج، طبعا في حقوق كثيرة من قبل الزوجة على زوجته، بس مو من طرف واحد. إذا واحد يأخذ بس هاي الروايات اللي في حقوق الزوج يقول خلاص إحنا إلنا حقا نتطرف في نسواننا، هذه زوجتك شريكة حياتك مو خادمة، مو مجرد شريكة السرير، هذه شريكة حياة، هذه كل ما تحترمها أنت احترمت نفسك، احترمت دينك، احترمت أولادك، احترمت مستقبلك. أما تقول الروايات تقول، نعم الروايات تقول هكذا وتقول هكذا، الروايات تريد تجمع ما بين طرفين، لكل طرف تقول هذه الواجبات اللي عليك وهذه الحقوق اللي إلك، هاي الواجبات اللي عليك وهذه الحقوق التي لك. وإذا كل طرف أدى ما عليه يعيش سعيد. لسه ممكن واحد يقول جل الطرف الثاني ما يؤدي، هذا ما له دخل، ذاك ما أدى أنت لازم تؤدي. مثل قضية الخيانة والأمانة التي ذكرناها في ليلة من الليالي، إنسان استقرض من عندي ثم ما دفع لي حقي اللي حق أن أخون أمانته، له من خانك فلا تقنه وإلا أنت مثله. مرحوم مردمادي الشيرازي رضوان الله تعالى عليه كان عنده خلاف مع رجل، ما علينا بالاسم، إذا دخل ذلك الرجل في مجلس والسيد مرجع تقليد ومحترم ومقدس عند كثير من الناس، كان السيد يقوم له صبحكم الله بالخير مساكم الله بالخير، إذاك لا ينظر إلى السيد ولا يجاور، وإذا التقى به في الشارع سلم عليه وذاك ما يرد عليه مع أن السلام مستحب والجواب واجب. واستمرت هذه الحالة، بعضهم قالوا سيدنا ما دام هو ما يسلم عليك تقوم لما يقوم لك، إذا أنت دخلت المجلس تقول له صبحكم الله بالخير ما يجاوبك، سلامك ما يرد عليك، ليش أنت ملتزم بهذا؟ السيد قال واجبي أن أسلم عليه، أن أحترمه، أن أقوم إليه، أن أصبحه بالخير، واجبه أن يسوي مثلي، إذا هو ما يسوي واجبه ما يسقط من عندي، من عندي ما يسقط. لو نفترض أن الزوجة ما أدت ما عليها من الحقوق، أنت واجبك أن تأدي حقوقها، لك حق تجوعها مثلا، تعطشها مثلا، لأنها ما أدت الحق اللي عليها، رب العالمين راح يحاسبها يوم القيامة. لكن أنت لكي لا تحاسب يجب أن تؤدي ما عليك من الحقوق. النبي يقول في حقوق الزوج أعظم الناس حقا على المرأة من أبوها، لا أمها، لا أولادها، لا أعظم الناس حقا على الزوجة زوجها، وأعظم الناس حقا على الرجل أمه. الرجال أم أعظم الناس حقا عليه، المرأة أعظم الناس حقا عليها زوجها. ويقول لو أمرت أحدا بالسجود لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. إذا كان السجود لغير الله جائز، النبي كان يأمر المرأة أن تسجد لزوجها. ويقول ويل لامرأة أغضبت زوجها وطوبى لامرأة رضي عنها زوجها. ويل وادي في ناس في جهنم الله أحيانا يكشف الغطاء عنه فتضج النار من حرارتها. الزوجة التي تغضب زوجها بدون سبب، يعني تغضب مو في قضية الحلال والحرام، ممكن الزوج يطلب من عندها أن تقوم بعمل حرام ما تقبل ويغضب من عندها، لا في الحلال، هذه المرأة إذا أغضبت زوجها رب العالمين لابد أن يدخلها في ويل، سيوم يومين ساعة على كل حال، إحنا وجع أسنان ما نتحملها ساعة، فكيف بويل في نار جهنم. في المقابل أيضا روايات تتحدث عن حقوق الزوجة، ما زال جبرائيل النبي يقول يوصيني بالمرأة حتى ظننت أنه لا ينبغي طلاقها إلا من فاحشة مبينة. جبرائيل كل مرة اللي ينزل علي كان يوصيني بالمرأة، حتى فكرت طلاق ما يجوز، كأن الله منع الطلاق. مهما كانت الزوجة عليك، مهما كانت الحياة معها صعبة، ما لك حق تطلق إلا من فاحشة مبينة. ويقول حق المرأة على زوجها، شوف الحقوق دقيقة هنا، حق المرأة على زوجها شنو؟ أن يسد جوعتها. يعني أنت تودي لها طعام، مو واجب عليها تطبخ لك، على فكرة، أن يسد جوعتها وأن يستر عورتها ولا يقبح لها وجها. يعني مو شكل يسوي في وجهها، يقطب في وجهها، ما يجوز. هذه من حقوق المرأة، ولا يقطب لها وجهها. مسألة بسيطة، أقل ما يفعله الأزواج في بيوتهم هذه. أما الأكثر من ذلك، أحيانا أكو ضرب، أحيانا أكو إيذاء. من مد يده إلى زوجته ليلطمها فإنما مد يدا في النار. ويقول أيضا النبي: إني لأتعجب ممن يضرب امرأته وهو بالضرب أولى منها. هذا اللي يضرب زوجته هو لازم يضربه، يضرب. أن تقطب وجهك في وجه الزوجة لا يجوز، هذا حق من حقوقها. نعم هنالك حالات استثنائية، نساء بعض الأوقات هذه هم أقولها، يعني أنا لا أقول كل الحق مع الرجال ولا كل الحق مع النساء، حالات مختلفة. بشكل عام مطلوب تفاهم، مطلوب تعاون، مطلوب أساسا أن تكون هنالك خدمة متبادلة أو سعي لهذه الخدمة. يقول رسول الله: أيما امرأة خدمت زوجها 7 أيام، 7 أيام خدمة زوجها. الحمد لله زوجاتنا يخدمون 70 سنة، وإحنا ما نخدمهم في شيء، حتى لا نسوي لك زلاطة في بيتك. أحيانا ما نسوي حتى زلاطة، يوميا نسوي لك، هي تسوي لك طعام وتقدم لك وتكنس وتطبخ وتغسل الثياب وتطلع برا وترجع وهي مرتبة كل البيت. أيما امرأة خدمت زوجها 7 أيام غلق الله عنها 7 أبواب النار وفتح لها 8 أبواب الجنة تدخل من أيهما شاءت. أبواب الجنة مختصة بطبقات الناس، ناس يدخلون الجنة من باب الصلاة، من باب الصدقة، من باب كذا، لكن بالنسبة لهذه التي خدمت زوجها 7 أيام تدخل من 8 أبواب الجنة أيهما شاءت. ويقول: ما من امرأة تسقي زوجها شربة ماء إلا كان خيرا لها من 1 سنة صيام نهارها وقيام ليلها. تقدم لك كأس من الماء، الله يعطيها من الثواب مقدار 1 سنة، كأن كل 1 سنة كانت صائمة وكل الليالي كانت قائمة تصلي صلاة الليل. ويقول: أيما امرأة رفعت من بيت زوجها شيئا من موضع إلى موضع. امرأة جت شافت مخدة هنا في وسط الغرفة، شالت المخدة خلتها على جنب، شالت فرشي من مكان لمكان. أسهل شيء أن تقوم به امرأة أن تشيل شيء تخلي مكان ثاني، بس غير قضية الطبخ، غير قضية الكنس، غير قضية الرعاية، غير بقية المسائل. أيما امرأة رفعت من بيت زوجها شيئا من موضع إلى موضع تريد به صلاحا إلا نظر الله إليها ومن نظر الله إليه لم يعذبه. شالت شيء وحطت، الله ينظر إليها. رب العالمين جبار السماوات والأرض خالق الأكوان ينظر إلى هذه المرأة هناك في ذاك البيت، شالت شيء من مكان خلتها مكان ثاني. و الحديث الآخر المعروف: جهاد المرأة حسن التبعل. طبعا هذه روايات في خدمة الزوج، في روايات في خدمة الزوج. الحديث الشريف يقول: جلوس المرأة، جلوس المرأة عند عياله. غالبا ما الرجال يروح إلى البيت بقد الواجب، رايح يأكل، رايح هنا، بقية أعماله، أشغاله، صداقاته، كلها برا البيت، ما عنده وقت. وهذه شكاية نسمعها دائما من النساء أن ما نشوف الزوج، وإذا يجي يفتح التلفزيون، يأخذ جريدة، يخلي راسه وينام. أنت شنو في البيت؟ أنت في البيت شنو؟ البيت بيت زوجية، بيت العلاقة مع المرأة. النبي يقول: جلوس المرأة عند عياله أحب إلى الله تعالى من اعتكاف في مسجدي هذا. تروح تعتكف 3 أيام في مسجد رسول الله، هذا أقل ثوابا من أن تذهب إلى الدار تجلس ويا عيالك وأولادك. قد تقول أنا مبتلى، أنا لازم أطلع فلوس الحلال أصرف عليهم. دائما وازن، يعني الأموال أغلى من الأولاد مثلا، التجارة أغلى من الزوجة، سوي موازنة. الآن في أوروبا، في أمريكا، في هذه المناطق اللي بمقدار معين عرفوا الحياة الدنيا، هم عن الآخرة هم غافلون، لكن الحياة الدنيا عرفوها بمقدار معين. تشوف يوم السبت والأحد خلص مستحيل تشوف لك دكان مفتوح، المطارات تغلق في الليل، راح البيت يعيش ومع كل الأخطاء اللي عندهم. لكن كيف بالنسبة لنا لو سمحوا لنا 24 ساعة نفتح محلات فتحناها على حساب الزوجة، على حساب الأولاد، على حساب العلاقة هذه؟ أنا أكتفي بهذا المقدار من الكلام، والحديث إن شاء الله يستمر في الليلة القادمة في نفس المنحة. أقول نحن مكلفون بالإيمان والعمل الصالح والعطاء للناس، لكن أقرب الناس هم زوجاتنا، وأقرب إلى الزوجات أزواجهم وأولادنا وبيوتنا وعوائلنا. فإذا كانت العائلة سليمة فلا تخشوا من الشارع والسوق وما شابه ذلك. نرجو من الله أن يوفقنا لطاعته ويبعدنا عن معاصيه، وأن يأخذ بأيدينا إلى ما فيه سعادة دنيانا وأخرانا. ولله الحمد، وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.